إلا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة رحمهما الله: يبتلع ريقه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. تقدم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكره بصيغة التمريض. ثم ذكر الحديث الآخر وقال أبو هريرة جزم به لأنه صحيح، رواه مالك وغيره بسند صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. واللفظ المشهور في الصحيحين عند كل صلاة، فيكون عند الوضوء وعند الصلاة، وهذا يعني استدلال بالعمومات، لأن هذا الأصل أن العام يشمل جميع الأفراد ما لم يخص، فلا فرق بين الصائم وبين غيره، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله في بعد ذلك. قال: يروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. إذن الاستدلال بالعموم صحيح، وهذا هو المتعين، لأن الأصل أن العام يشمل جميع الأفراد، فالحديث عام يشمل الصائم وغيره، فمن أخرج الصائم فعليه الدليل، من قال إن السواك لا يشرع للصائم فعليه الدليل، وليس هناك دليل. لكن بعض العلماء يعني عللوا، ليس هناك دليل لكن تعليل، قالوا إن الخلوف هذا محبوب عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك، فلا يشرع له إزالته. هذا تعليل ليس بدليل. فهل تعارض الحديث العامة باستنباط التعليل؟ الصواب في هذه المسألة أن الحديث العامة لا تخصص بالعلل المستنبطة، فالأصل أن النص الحديث أو النص الصحيح الصريح يجرى على عمومه، الواجب إجراءه على عمومه ما لم يخصصه دليل آخر، أما العلل فلا تقوى على تخصيص العموم، أن العلة محتملة، علة مستنبطة محتملة. يعني لو قال قائل: أجيب عن هذا الإيراد، هذا الآن أثر طاعة محبوب عند الله، صحيح ولا لا؟ صحيح، دل عليه الحديث: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكيف يزيل ذلك الأثر المحبوب؟ هذا أثر محبوب والسواك يزيله، فكيف يجوز أو يشرع إزالته؟ هذا إيراد له يعني حظ من النظر، لكن الجواب عليه ليس صعبا، فمن يجيب على هذا الإيراد؟ نعم. طيب، هذا وجه يقولون في الجواب إن هذه الرائحة تنبعث من الرائحة الكريهة، هذه تنبعث من المعدة، فالسواك إذن لا يزيلها. لكن السؤال هل يخففها أم لا؟ الجواب إيش؟ يخففها. إذن الإراد ما زال قائما، لأن يخففها كثيرا، هذا شيء معروف. الإنسان الذي تسوك تقل الرائحة كثيرا، النصف أو أكثر من النصف إن لم تنعدم عند بعض الناس. فالسواك يؤثر فيها لا شك، يقللها أو قد يزيلها. فنحتاج إلى جواب آخر، فماذا نقول؟ لما فيه من الأذية، فوص الجواب أنه يشرع إزالته لما فيه من أذية على الأقل المصلين. الملائكة الله أعلم هذه رائحة محبوبة عند الله، هل يتأذون بها أو أن الشيء المحبوب عند الله لا يتأذون بها، هذا الله أعلم. لكن السلام أنه يؤذي المصلين، هذا أيضا يعني وارد أو له وجاهة. في أحد عنده جواب آخر؟
معنا في بالي مالك أن الله وإن كان يحب هذه الرائحة لكن الإنسان مأمور بالتطهر، الله يحب الطهر
ومأمور بإزالة الأذى. الإنسان ما يجوز أن يؤذي غيره، له الظاهر أن هذه يعني إن وجدت بدون تقصد من الشخص فهو مثاب عليها، وما جور محبوبة عند الله لا لأجل تقصد هذه الرائحة، ولكن إن وجدت على مثل المشقة في العبادة، مثل يمشي للصلاة من بعيد أو يحج من بعيد ويحصل له شيء من المشقة، لا يشرع تقصد المشقة، وإن استطاع أن يزيلها فهذا مشروع. إنسان يستطيع أن يحج ماشيا ويستطيع أن يحج راكبا، إنه لا يشرع له أن يتقصد العناء والتعب، يقول المشي أفضل يحج ماشيا مع القدرة على الركوب. لكن لو لم يستطع الركوب فاحتاج إلى المشي فإن أجره يعظم إذا مشى وتعب. هذه القاعدة، أن المقصود هو العبادة، وأما ما يحصل من أذى ومشقة فإن هذا ليس مقصودا لا يطلب، وإن تيسر إزالته فهو مشروع. لكن إن حصل بغير اختيار المكلف فإنه يثاب عليه. يقال هذه الرائحة الكريهة يحبها الإنسان أم يكرهها؟ ها؟ يكرهها، لا يحب أحد أن يوجد منه رائحة كريهة، كل يحب أن توجد منه رائحة طيبة. فإذا هذه قد تنفر بعض الناس من الصوم، والله إذا صمت يوجد مني روائح وكذا ويتأذى الناس وكذا، لا يحب أن توجد منه الرائحة، فجاءه التطمين أن إن وجدت هذه الرائحة بدون اختيارك بسبب الامتناع عن الطعام فلا عار عليك ولا ضير عليك، هذه ترفعك عند الله وتثاب على ذلك، وليس فيها عليك غضابة، أنها محبوبة عند الله. لكن إن استطاع أن يزيلها فلا مانع يزيل هذه الرائحة، وليس في ذلك شيء، هذا اللي يظهر. أما قياسه على دم الشهيد فإن هذا قياس بعيد، في قياس مع الفارق. بعض العلماء قاس على دم الشهيد، قالوا الشهيد إذا مات لا يشرع تغسيله، يدفن بدمه، لأن الدم هذا يأتي يوم القيامة كاللون الدم والريح ريح المسك. يقال فرق بين هذا وهذا، النص جاء في دم الشهيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم كما ثبت في صحيح البخاري، لكن فرق بينهما. دم الشهيد قد مات سيلقى الله بدمه، إذا دفن بدمه سيبعث بدمه، لأن الميت يبعث على ما مات عليه. أما الصائم فليس كذلك، فإنه إذا أفطر تبقى الرائحة ولا تزول؟ تزول، إذا افترق الشهيد الدم سيبقى يدفن بدمه، لو مات فسيدفن بدمه يبعث كما دفن. أما بالنسبة للصائم فالأمر مختلف، لأن هذه الرائحة ستزول عن قرب، إذا أفطر زالت تلك الرائحة، فلا يقال أنه لا يشرع إزالتها، مع العموم عموم النصوص وأن السواك سنة، والأصل الأخذ بالعموم ما لم يخصص. إذن ما المخصص لعموم لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. إذن الصائم يشرع أن يتسوك عند صلاة العصر، إنما ضمن الصلوات يشرع أن يتسوك الظهر والعصر، يشرع له أن يتسوك يستاك عند وضوء لصلاة الظهر وضوء صلاة العصر على العموم. فإذا لا يجوز أن يعارض هذا العموم بمثل هذه الاستنباطات، فإن أوردها مورد فيمكن الجواب عنها، لكن الأصل التمسك بالعموم، هذا هو الأصل. نقول عندنا عموم فلا يجوز لنا تركه لهذه التعليلات التي قد تثبت وقد لا تثبت، ويمكن الجواب عنها كما سمعنا. أما بالنسبة للسواك الرطب واليابس فتقدم التفصيل في هذا، وأن الرطب السواك إذا كان فيه ماء، إذا كان جديدا فيه ماء فلا بد من لفظه، لابد أن يلفظه، فإن ابتلعه أفطر، أنه شيء حصل في فمه من خارج فيفطر به. أما مجرد الطعم بدون ماء هذا ما يضر، هذا هو التفصيل. فإن كان رطبا من الماء فإنه لا يضر، يعني السواك ناشف ليس فيه ماء، لكنه يغسله بالماء، يغسله قبل أن يستاك بالماء فيكون رطبا، هذا ما يؤثر إلا إذا تفتت منه شيء فلا بد من لفظه. فإذا كان رطبا وليس فيه ماء ولا يتفتت منه شيء فإنه لا يضر، يستاك ويبتلع ريقه وليس عليه شيء. أما إذا وجد فيه ماء أو أجزاء متفتتة فلا بد من أن يزيله. والمؤلف رحمه الله ذكر الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، مع أنه ليس فيه ذكر للسواك لكن كأنه يريد القياس عليه. فكما أن الصائم يدخل الماء وهو رطب ثم يلفظه، فكذلك السواك إذا أدخله وهو رطب فإنه لا يضر، مثل الماء، رطوبة السواك مثل رطوبة الماء، فمثل ما أن الماء لا يؤثر كذلك السواك لا يؤثر. يخرج حتى اليسير، هذا أي شيء يشعر به يخرجه، كل ما شعر بشيء ما يبلعه، ولو في الصلاة يخرجه، لكن الأولى أن يضعه في جيبه حتى لا يلوث المسجد، يجمع الفتات هذا يخرجه يضعه في جيبه حتى لا يلوث المسجد.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء رحمه الله: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك.
إذا توضأ فليستنشق بمنخره من الماء، يعني هذا حديث رواه مسلم، رواه البخاري معلقا، رواه مسلم موصولا، ولم يميز بين الصائم وغيره، هذا فيه تفصيل، إن أراد أنه لم يميز بين الصائم وغيره في مشروعية الاستنشاق فهذا صحيح، فإن الصائم يستنشق كما يستنشق غيره. أما إن أراد لم يميز في الصفة فهذا غير صحيح، لأنه ثبت في حديث لقيط بن صبرة التمييز بينهما، فغير الصائم يبالغ والصائم لا يبالغ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا توضأ فليستنشق ولم يميز بين الصائم وغيره، نعم في أصل الاستنشاق لم يميز، هذا يستنشق مشروع للجميع، ما يقال أن الصائم ممنوع من الاستنشاق، لكن فيه تمييز في الصفة، هذا يبالغ غير الصائم يبالغ والصائم لا يبالغ لئلا يدخل الماء إلى جوفه. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. صعود إدخال الماء في الأنف، مثل واحد قطر قطرة في أنفه هل يفطر؟ أقول هذا فيه تفصيل، إن وصلت إلى حلقه فإنه يفطر، أما إذا كانت شيء يسير أو أخذ شيئا رطبا كالمرهم ونحو ذلك ودهن به داخل الأنف فإن هذا لا يضر. إدخال السائل إلى الأنف لا يضر ما لم يصل إلى الحلق، لكن إذا أشكل عليه خشي أن يصل الحلق فإنه يمنع كالمبالغة في الاستنشاق. فإذا كان السائل في أول الأنف ويتيقن أنه لا يصل فليس ممنوعا منه، وأما إذا كان سيدخل إلى آخر الأنف للخياشيم ويخشى أن ينزل إلى الحلق فإنه يمنع من ذلك كما يمنع من المبالغة في الاستنشاق. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، حتى لو ازدرد ريقه فإن هذا لا يضر. الصواب أنه لا يضر ما دام أنه أخرج الماء ولم يبق منه شيء، فالذي يمتزج بريقه معفون عنه، لأن هذا فيه مشقة. الإنسان إذا تمضمض وهو صائم يتفل مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يخرج كل ما التصق واختلط بالريق، هذا فيه مشقة. فالواجب لفظ الماء الموجود في الفم، ما يبتلع شيئا من الماء، فإذا لفظه كله فلا شك أن الماء سيخالط الريق ويبقى شيء مختلط بالريق لكنه يسير ولا يضر، هذا يكون في حكم المعفو عنه لمشقة التحرز منه. فلا يقال الإنسان إذا تمضمض لابد أن يتفل يخرج كل الريق الذي في فمه، لأن نقول أخرج الماء ولو ابتلع ريقه بعد المضمضة مباشرة فليس عليه شيء. ولا مضغ العلك، لا مضغ العلك، مضغ العلك هذا فيه تفصيل، إن كان فيه طعم أو يتحلل منه شيء فإنه يفطر لما فيه من الطعم، أو فيه حلاوة فيه طعم طعم واضح سواء حلاوة ومرارة ونحو ذلك فإنه لا يجوز، لأنه دخل جوف أو شيء من أجزاء العلك. وكذلك إذا كان يتفتت ويبتلع بعض الفتات هذا يفطر لأنه دخل جوفه شيء منه، أما إذا كان العلك لا طعم له والعلك متماسك كان متماسكا لا يتفتت فلو علك فلا بأس، لكن علماء الفقهاء يقول أنه يكره مضغ العلك. لماذا؟ قالوا لأنه يجتمع الريق، معروف أن المضغ العلك يجمع الريق، والمشهور عند الفقهاء أنه يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، هذا من مكروهات الصيام، هذا فيه نظر يعني ما في دليل واضح للكراهة، وأيضا قد يساء به الظن، من رآه يمضغ علكا في نهار رمضان فإنه قد يظن أنه يأكل ولا يدري أنه يمضغ علكا، فقال هذا يترك، لكن من فعله فصومه صحيح، من مضغ علكا لا طعم له ولا يتفتت فصومه صحيح، أنه ما تناول شيئا ما أكل ولا شرب، لكن هل يليق؟ نقول لا، لا ولا تركه لا يليق، لأن فيه فتح باب قد يراه من يظن أنه مفطر يتساهل أو يساء بالظن، وفيه جمع الريق وبلعه مع أنه ليس عليه دليل، لكن أيضا الأحوط تركه. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر بشرط كما تقدم لا يكون له طعم ولا يتفتت، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، يعني إذا استنثر ولو خالف وبالغ فإنه لا يفطر، يأثم لتعمد المخالفة ولا يفطر لأنه لم يتعمد الفطر. إذا كما بس يمكن اقترحت شوية قلنا أنه ذكر الحافظ الفتح أنه قاس السواك الرطب على الماء كما أنه يدخل الماء وهو رطب إلى فمه ولا يضر، وكذلك السواك الرطب، رطوبة السواك مثل رطوبة الماء، اللهم إلا إذا كان في السواك ماء، يعني السواك إذا كان جديدا يكون فيه ماء، لا هذا يفطر، لكن إذا كان السواك ليس جديدا وفيه رطوبة وليست ماء فيه هذا ما يؤثر مثل رطوبة الماء. لأنه الباقي ما له يعني أثر، ما يقال له شرب، سأنت نضمض ثم لفظ كل الماء اللي في فمه، لفظ الماء كله ما يضر، هذا ما يعتبر شرب. لو قيل هل شربت فلان قل لا، لفظ الماء كله والباقي في الفم معفو عنه، يعني ما ورد في الحديث أنه إذا تمضمض فليلفظ ما بقي وكذا، لا على المعتاد، على ما جرت فيه العادة ما في شيء يعني يدل على التشديد في هذه المسألة. وديننا وسط بين الغالي والجافي، لا يجوز أن يبقي قليلا من الماء يبتلعه هذا يفطر، ولا يؤمر بالتشديد، لأن يعني هذا تجفيف الريق يؤثر على الصائم، يعطش ويؤثر عليه، فوسط لا يبلع شيء من الماء ولا يتفل مرارا، وسط.
باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد رحمهم الله: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أنه سمع يزيد بن هارون يقول حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتر يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه
وسلم.
نعم في المعلق قوله: فمكث بضم الكاف وفتحها، قاله الشارح: فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
فوالله ما بين لابتيها،
هكذا ضبطها، أهل بيت أفقر.
غريبة، شلي مصدر عندنا بالضم، أهل بيت أفقر من الصفة لأهل
ما تجي حجازية، ما بين لامتيها.
إذا جامع في نهار رمضان، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها مختصر، فلا يتمسك به في عدم العتق وعدم الصيام. وأخذ به مالك رحمه الله، لكن أشك أن العالم إذا خالف النص فإنه يعتذر عنه ولا يعتد به، لكن المصيبة في التعصب، فإن أتباع الإمام مالك رحمه الله ومقلدوه تعصبوا وتكلفوا في توجيه قول مالك رحمه الله، لكن يعتذر عن مالك رحمه الله، قال لعله لم يبلغ الحديث على التمام، أنه ما بلغه إلا حديث عائشة رضي الله عنه. لكن لا شك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه واضح في ذكر الخصال الثلاث على سبيل الوجوب المرتب، يبدأ بالعتق، فإن لم يجد يصوم في شهرين متابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هذا الذي يجب المصير إليه، ولا وليس قول أحد حجة على النص. هنا هذا الحديث فيه بيان الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة هذه في الجماع في نهار رمضان، إذا جامع في نهار رمضان في الجماع فقط دون بقية المفطرات كالأكل والشرب أو الإنزال من غير جماع، هذه فيها القضاء فقط مع التوبة. أما الجماع في الفرج يعني إذا أولج وجبت الكفارة المغلظة، سواء أنزل أم لم ينزل، سواء كان في قبل أو دبر، لأنه يعني إذا وجبت في القبل الذي يحل بالنكاح، فالدبر الذي لا يحل بحال من باب أولى. وكذلك في الزنا، إذا وجبت في النكاح الحلال في الوطء الحلال فكيف بالحرام، فيكون هذا من باب أولى. إذن من وطئ في قبل إذا أولج في قبل أو دبر حلالا كان أو حراما، فإنه بالنسبة للقبل حلال أو حرام بالنسبة للقبل، ولا الدبر فإنه حرام سواء كان من امرأة أو رجل، فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة. هذه تسمى الكفارة المغلظة لأنها أشد الكفارات في الإسلام، تجب في الوطء في نهار رمضان وفي الظهار وعلى الترتيب كما هو ظاهر الحديث. وقعت على امرأتي وأنا صائم، هذا فيه دليل على أن من فعل كبيرة من كبار الذنوب وجاء تائبا أنه لا يعزر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزر، لكن من قبض عليه متلبسا بالوطء يجامع زوجته في نهار رمضان من غير توبة، فللحاكم أن يعزره بما يردعه عن فعل ذلك المحرم ولو كان فيه كفارة. أما هذا فقد جاء تائبا خائفا يدعو على نفسه ويقول احترقت في لفظ هلكت، فلم يعزره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهذا الخصال. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هذا يدل على أن المستفتي يقبل قوله، لأن هذا أمانة بينه وبين الله، إنسان مؤتمن على دينه، فليس للمفتي أن يكذب المستفتي أو يطلب منه الإثبات والشهود على أنه يستطيع أم لا، لأن هذه فتية هو وأمانته، هذا بينه هذا أمر بينه وبين الله، فإذا قال لا أجد فإن المفتي ينتقل معه إلى الأمر الثاني، الخصلة الثانية. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. كذلك ما قال لماذا، هل أنت مريض، هل أنت ضعيف البنية أو كذا، وكل الأمر إليه. قال لا، فانتقل معه للخصلة الثالثة، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. إذا عجز عن الثلاث لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو لأنه كبير في السن لا يستطيع الصيام، أو لأمر من الأمور، فهل تسقط عنه؟ عجز عن الثلاثة، لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يجد إطعام، هل تسقط؟ هذا فيه خلاف بين العلم، من المذهب أنها تسقط، إذا لم يجد سقطت في الحال، إذا لم يجد في الحال سقطت ولا تكون دينا في ذمته. وجمهور أهل العلم على أنها لا تسقط كسائر الكفارات، المذهب يرون أنها هذه فقط هي التي تسقط، أما كفارة الظهار، كفارة القتل خطأ، وكفارة اليمين ونحو ذلك من الكفارات لا تسقط، تبقى دينا في ذمته حتى يجد، هذه الوحيدة التي تسقط. طيب ما هو الدليل على أنها تسقط؟ لأن الأصل ما هو، البقاء ولا السقوط؟ البقاء. إذن نحتاج إلى دليل واضح يدل على السقوط. يخص هذه الكفارة دون سائر الكفارات؟ قالوا الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الطعام وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، والأهل ليسوا مصرفا للكفارة. لو أن الإنسان أطعم أهله هل يكون قد كفر؟ قالوا لا، لأن النفقة هذه واجبة، طعام الأهل هذه نفقة واجبة ولا يمكن أن تتداخل، هذه كفارة وهذه نفقة واجبة، فلا يمكن أن تقوم واحدة مقام الأخرى. فمدام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يطعمه أهله معناه أنه لم يكفر، معناه أنه لم يكفر ولم يقل إنها دين في ذمتك، معناها سقطت. نقول صحيح، طعامها طعامه أهله هذا لا يعد تكفيرا، لكن أين الدليل على أنها سقطت؟ فإن قالوا إنه جاء عند الإمام أحمد حديث، في رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فقد كفر الله عنك، بعد أن قال اطعمه أهلك قال اذهب فقد كفر الله عنك، نقول هذا الحديث لو ثبت لكان فيصلا صريحا في الدلالة على السقوط، لكن هذا الحديث لا يثبت، حديث ضعيف كما بينه الحافظ في الفتح رحمه الله. فإذا نقول الحديث هنا لا يثبت، وصحيح أن الأهل ليسوا محلا للكفارة، لكن نقول أين الدليل على السقوط؟ صحيح الرجل لم يكفر، أعطاه الطعام ليكفر، فلما رأى حاجته وشدة حاجته وأنه قال وأنه أفقر رجل في المدينة فدفع حاجته الحاضرة، يعني هو أولى بهذا الطعام، لأن الطعام الآن في يده تعلقت به نفسه، فحاجته القائمة أولى من تكفير، لأنه يبدأ بنفسه، وهذا التكفير يكفر فيما بعد. نقول صحيح أن هذا الطعام الذي طعمه أهله ليس كفارة، الكفارة باقية، الكفارة، لكن أين الدليل على أنها سقطت؟ فإذا تأملنا هذا الحديث نجد أنه ليس فيه دليل على أنها سقطت، والحديث الصريح ضعيف، فنبقى على الأصل، هذا قول جمهور أهل العلم وهو الأصل، فنبقى عليه حتى يدل دليل صريح على أنها سقطت. نقول صحيح أنه دفع النبي عليه الصلاة والسلام حاجته القائمة بهذا الطعام صدقة عليه وعلى أهله، ولكن ليس فيه دليل على أنها سقطت، فهي في ذمته، إن أيسر وجب عليه أن يطعم، وإن مات معسرا فإنه يلقى الله وذمته بريئة. طيب، قد يقول قائل ما هي الحكمة من هذه الخصال؟ ذكر بعض العلم حكمة من ذكر أو من مشروعية هذه الخصال، قالوا أولا العتق، يشرع أن يعتق رقبة لأنه هلك بهذا الذنب، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله احترقت، قال أين المحترق، أين المحترق، لأن هذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، إذا كان الفطر بالأكل والشرب كبيرة فكيف بالجماع فهو أعظم، فهلك يعني صار محلا للعذاب والهلاك بسبب هذه المعصية الكبيرة، فيعتق رقبة من أجل أن يعتقه الله من النار، لأن من اعتق نفسا مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، إذن هو يفتي نفسه من الإثم بهذا العتق حتى يكفر الله عنه ويعتقه من النار بسبب العتق، ينجو من العذاب على المعصية بسبب العتق. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. ما الحكمة؟ قالوا لأن الواجب عليه أن يصوم رمضان كاملا متتابعا، وهذا لم يصبر فأبطل صيام يوم، أفسد صيام يوم، يعني قطع التتابع بلا عذر من سفر أو مرض أو نحوه، فلما قطع التتابع عوقب بنقيض قصده، فوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، يعني ضعفت عليه العقوبة أو ضعف عليه التكليف، لأنه هرب من صيام شهر متتابع أفسد يوما قطع التتابع فعوقب بالضعف، يصوم شهرين متتابعين. وأما الإطعام فالأمر فيه واضح، لأن صيام إطعام مسكين يعدل صيام يوم، فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين 60 يوما فإنه يطعم عن 60 يوما 60 مسكينا. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غالب ظنه، لو قال والله ليقدمن زيد غدا، وعنده خبر زيد سيقدم، يغلب على ظننا سيقدم لكنه ما قدم، أو كان يعرف أن فلان مثلا فعل خطأ أو فعل شيء معين، قال والله إن فلان فعل كذا لكن في الواقع تبين أنه ما فعل، كان يظن أنه فعل لكنه ما فعل، فهل عليه كفارة وهل يأثم بهذا؟ الجواب لا، أنه لا يأثم وليس عليه كفارة إذا حلف على شيء مستقبل، والله لا يقدمن زيد غدا فلم يقدم فليس عليه شيء. فالقاعدة أن من حلف على غالب ظنه فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. من أين يؤخذ من الحديث؟ طيب لو قال قائل يعني كيف قلنا أنه حلف على غالب ظنه؟ يعني لماذا لا نقول أنه حلف على علم يقين؟ لماذا لا يقال أنه حلف على علم يقين وليس غلبة ظن؟ الجواب إيش؟ أنه ما يمكن أن يحلف على علم يقين. هل سوى يعني دراسة أو إحصائية لأهل المدينة والفقراء فيها؟ هذا ما يمكن، بعيد. الله سبحانه وتعالى يقول عن الفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ففي فقراء أخفياء ما يعرفون، ولا يمكن للشخص أن يحيط بفقراء البلد، أنه أفقر واحد بعيد، لكنه أراد المبالغة وإظهار يعني لأن فقره شديد فيغلب على ظنه شدة فقره أنه أفقر بيته وأفقر بيت في المدينة. هذا واضح أنه حلف على غلبة الظن. نعم، الزوجة سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لم تستفتي، وإلا في الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل. فالصواب هنا أن المرأة الزوجة يجب عليها كما يجب على الرجل ولا فرق. لكن لو قال قائل لماذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لأنها لم تستفتي، وهذه فتية، جاء مستفتيا فأفتاه. المرأة قد يكون عندها عذر، قد تكون مريضة ما صامت لأنها مريضة، أو لأنها مثلا مكرهة أو نحو ذلك، فالمرأة مسكوت عنها لأنها لم تستفتي. وإلا فالأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل. فمن ادعى أن المرأة تخرج عن حكم فعليه الدليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك. طيب لو أفسد أكثر من يوم، أفطر جامع هذا اليوم ثم جامع يوما ثانيا وثالث ورابع وعشرة وعشرين، هل نقول كل يوم فيه كفارة، ولا نقول هذا شيء عظيم وشديد سيجب عليه صيام مثلا 10 أشهر إذا جامع في 5 أيام، قد يكون يجب عليه صيام 20 شهرا إذا جامع 10 أيام؟ نقول نعم كل يوم فيه كفارة، لأن هذا الحديث جاء في إفساد يوم، فإذا أفسد ثانيا فهو مثله، وثالث ورابع وخامس وهكذا. بعض الناس والعياذ بالله قد يجامع طوال الشهر، يقول نتزوج قبل رمضان بقليل، فلما جاء رمضان صار يجامع زوجته كل يوم في نهار رمضان، ثم جاء يستفتي بعد رمضان جامع 30 يوم 29 يوم، نقول عليه 30 كفارة وهو الجاني على نفسه، ما له عذر. فإذا كثرت نقول أنت السبب في كثرتي، فهذا شيء ما يطاق، عليه صيام 60 شهر، قل أنت الجاني على نفسك، أنت الجاني تحمل. فالمتعمد الجاني بلا عذر لا يستحق الرحمة، هو الذي جنى نفسه. هذه كفارة يوم، دل الحديث على أنها كفارة إفساد يوم، فإذا أفسد ثاني فهو مثله، أفسد ثالث مثله. طيب لو أعاد الجماع في يوم واحد، عادوا في يوم واحد، جامع مرة مرتين وثلاث أو أكثر في يوم واحد، ماذا عليه؟ هل كفارة واحدة لأنه جنى على يوم واحد، ولا كل جماع كفارة لأن اليوم محترم فإذا أفسده لا يجوز إفساده ثانية؟ جماع الثاني حرام، وليس جماع الأول مبيحا للجماع الثاني لأن اليوم محترم. نقول في هذا في تفصيل، الصواب أنه في تفصيل، إذا كان قد كفر ولا يتصور إلا بالعتق أو الإطعام، أما الصيام ما يتصور. هذا شخص جامع في الصباح عنده عبيد، فقيل له فكفر، يعرف الكفارة فاعتق عبدا، ثم جامع الظهر مرة ثانية، هل يكفي العتق الأول؟ الجواب لا، لأنه جنى بعد أن كفر عن الأول، فيتجب عليه كفارة ثانية. وأما إذا لم يكفر جامع الأول ثم لم يكفر جامع الثاني والثالث فعليه كفارة واحدة، لأن هذه جناية على يوم واحد تتداخل، مثل من فعل محظورا مرارا في الإحرام فإنه يفتي مرة واحدة. إنسان غطى رأسه مرة ثم غطاه ثانية ثم غطاه ثالثة ولم يفتي كفاه فدية واحدة تتداخل، مثل من زنى مرة مرتين وثلاث وأربع ثم قبض عليه واعترف بزنا متكرر، المعروف عند أهل العلم أنه يكفي حد واحد، إلا إذا قيم عليه حد الزنا الأول ثم زنى ثانية فعليه حد ثاني، هذا هو الأقرب. لكن لو قال قائل هذا يفتح باب شر، أنه إذا جامع أول النهار قال لن أكفر ما دام أني جامعت، ما دام أنه جامع قل سأجامع ثانية وثالثة ورابعة ثم أكفر إذا انتهى، يقول هذا ربما يعامل بنقيض قصده لأنه تعمد تأخير الكفارة من أجل أن يتمادى في المعصية، فإذا أخرها متعمدا بهذه النية فإنه قد يقال أنه يعاقب بنقيض قصده ويلزم بكفارة عن كل جماع. أما إذا أخرها بدون هذه النية بنية أن يكفر لكن غلبته نفسه وجامع ثانية ثم غلبته نفسه وجامع ثالثة، هذا الذي تجب عليه كفارة واحدة. يعني لو مثلا لو ما أخذنا الدليل من هذا الحديث مع أنه يؤخذ منه، لكن عندنا دليل ثاني أنه روى مسلم في صحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، هو المسيح الدجال، فقيل له أتحلف؟ قال سمعت أو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، والمسألة معروف الخلاف فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام تردد، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان مترددا هل هو الدجال أم لا، لما استأذن عمر في قتل ابن صياد قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا إن يكنه وإن لم يكنه فكان مترددا. والصواب كما تعرفون أنه أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، الدجال من الدجاجلة لكنه ليس المسيح الدجال المعروف. فإذا عمر رضي الله عنه حلف على ماذا؟ على غالب ظنه، والمسألة محتملة، فحلف على غلبة ظن ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة يعني مستقرة، أنه من حلف على غالب ظنه فليس عليه إثم ولا كفارة ولو تبين أن الأمر بخلاف ما حلف عليه. لا يبدو أنه ما يكفي إطعام 60 مسكين، العرق يعني يقدر ب 15 صاع إلى 20 صاع أو نحو ذلك. لا يمكن دفع حاجته الحاضرة والمستقبلة، لكنه يعني ما في دليل على سقطت، دفع حاجته بهذا العرق اللي فيه 15 صاع، وله زوجة وأولاد أهل بيت يعني عائلة، و15 صاع يعني تكفي أيام معدودة، يعني ما هو شيء كثير، في أيام معدودة تدفع حاجته، لأن الحاجة قائمة ولا يتيسر له، يعني الناس في حالة فقر وشدة ما يتيسر له كل يوم ولا الثاني يروح يسأل ويتسول وكذا، فهو فرصة أنه جاءه هذا العرق ينتفع به أياما حتى يأتي الله بالرزق، فحتى هذا ما في دليل واضح على أنه تسقط، دفع حاجته بهذا العرق ولو كان يعني يدفع أياما يزيد عن يوم يومين ثلاثة، لكن ما قال إنها سقطت عنك وكذا، والأصل بقاؤها في الذمة، فلا تسقط بدليل محتمل، لابد من دليل صريح على السقوط. حتى الزينة لو جاء تائبا يترك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز، قال لعلك قبلت لعلك غمزت كذا، ترك أو حتى أصر، لما أصر قام عليه الحد، إذا جاء تائبا ولو من زنا يقال له لعلك كذا ويسكت عنه كذا حتى يذهب، فإن أصر أقيم عليه الحد، إذا أصر خلاص هو الذي أراد التطهير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ماعز حتى شهد الرابعة، أعرض عنه 3 مرات وهو يعرض عنه، يعني يصرح بالزنا، قال ويحك تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهلي حلالا، فلما أصر أقام عليه الحد، ولذلك لما هرب أن ماعز رضي الله عنه هرب لما مسته الحجارة هرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، حتى بعد أن شرعوا في الرجم قال هل تركتموه، يعني كان الأولى تركه حينما هرب لأنه الذي جاء، فإذا هرب ترك، لكن الصحابة ما عرفوا هذا ولحقوه ورجموه حتى مات رضي الله عنه. والغامدية قالت لما صرحت بالزنا قالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا، قال إما لا فاذهبي حتى تضعي، فإما لا يعني إذا لم تريدي الستر والعفو والتوبة فاذهبي حتى تضعي. التائب زال محظور زال الشر، لأن التعزير والحد للتطهير والتوبة تطهره، لكن الذي فيه كفارة لابد من التكفير ولو تاب. ماذا؟ عبيد قصير إذا زنى ولا إذا جامع في نهار رمضان واعتقش فيه، هل إيش؟ لا لا، مو معناه الإنسان يجوز أن يفعل المعصية ثم يكفر، لا، هذا تساهل بحدود الله، ويأثم إذا فعل، لكن الكفارة يعني إذا وقع هذا الشيء يكفر، أما أنه يتعمد المعصية ثم يكفر لا، هذا ما يكفي، قد يطبع على قلبه والعياذ بالله ويزيغ قلبه، لكن إذا وقعت فالتكفير مثل الغسيل للثوب إذا اتسخ، لكن هل يجوز أن يتعمد ليصلح أنه يوسخ ثوبه ويذهب يغسله؟ لا، نقول لا توسخ ثوبك أصلا، أما إذا اتسخ فهنا يغسله، تعمد المعصية لا، لا يجوز. يعزر بير إيه؟ لا يعني يرتب عليه على حسب القدرة، لكن قد يعزر الحاكم بضرب أو سجن أو نحو ذلك، أو يفرق بينه وبين امرأته إذا دخل رمضان، يفرق بينه وبينه حتى لا يقع كذا بما يراه القاضي.
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأتي في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا.
بالمد الآخر أو الأخر؟
الأخر بقصر الهمزة.
الأخر.
كتف، على وزن كتف. فقال إن الأخر وقع على امرأتي في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبير، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك.
الوالد رحمه الله هنا تردد، لم يجزم، جاء به على طريق الاستفهام للخلاف في هذه المسألة، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. وفهمنا من الكلام السابق أنه يطعم أهله لكن إيش؟ لا تكون كفارة، هذا هو الصواب، لو يطعم أهله، لأنه صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك، لكن هل يطعمه على أنه كفارة أو يطعمه على أنه صدقة عليه لدفع حاجته القائمة؟ الاحتياط الثاني، لأن هذا هو الأصل، أصل بقاء الكفارة مع وجود الاحتمال نرجع إلى الأصل، هذه قاعدة معروفة أنه إذا شككنا في شيء ترددنا نعود إلى الأصل، مثل من شك في الحدث وهو متوضئ متطهر في الأصل الطهارة، شك في نجاسة ثوب أو بقعة يطرح الشك ويرجع إلى الأصل، فاليقين لا يزول بالشك. ما هو الأصل هنا؟ الأصل إيش؟ بقاء الكفارة في ذمة، واجب عليه، هذه واجب عليه، دين في ذمته، فأين الدليل الصريح على أنها سقطت؟ فما دام في احتمال وتردد خلاف بين أهل العلم فنقول الأصل، نرجع إلى الأصل وهو عدم السقوط، ولا سيما أنه قول جمهور أهل العلم، فهذا هو الراجح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما قضاء اليوم هذا محل خلاف، هذه ما علقنا عليها، ذكر المؤلف رحمه الله الأثر عن أبي هريرة، قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوم، هذا ضعيف، والمؤلف أشار إلى تضعيفه بصيغة التمريض، وبه قال ابن مسعود من قول ابن مسعود وليس حديثا مرفوعا، فهل يقضي؟ محل خلاف بين العلم، ورد في عند أبي داود أنه قال صم يوما واستغفر الله، من العلماء من أخذ بهذه الرواية لأن سنده صحيح ظاهره الصحة، ومنهم من ضعف وقال إنها شاذة لأنه انفرد بها 4 فقط، والحديث رواه قرابة 40 نفسا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هذه الزيادة إلا 4، فمنهم من رأى أنها شاذة، ومنهم من قال يكفي رواية 4 من الثقات يرون هذه الزيادة فيبعد أن يخطئوا، لو كان واحدا هذا صحيح يمكن أن يحمل على الخطأ لأنه انفرد بها 40 لم يذكروها فهذا مظنة الخطأ، لكن إذا رواها 4 كله من الثقات فيبعد الخطأ، فالأقرب والأرجح أنه يقضي هذا اليوم، والحديث من اللي ذكر من أفطر يوم رمضان لم يجزي صيام الدهر هذا لا يثبت، ولو صح لحمل على من لم يتب، من تعمد أن يفطر في رمضان ثم يقضي في غير رمضان هذا صحيح، هذا مغير لدين الله، فرق بين هذا وبين من ضعفت نفسه وأفطر ثم ندم فإنه يقضي. أما من قال مثلا إن الصيام مثلا في الحر سيفطر عمدا، قل أفطر هذا الشهر وأقضي في الشتاء، متعمد كل سنة يقول أفطر شهر رمضان وأصوم شهرا آخر في الشتاء، هذا ما في شك أنه لا يجزي، لو صام 11 شهرا عن رمضان لم يجزي، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الآن مغير لدين الله، الله تعالى شرع رمضان، فرض رمضان، وهذا يصوم بدلا منه مثلا صفر، أو محرم أو نحو ذلك من الشهور، هذا واضح أنه لا يجزي. أما من غلبته نفسه وندم وجاء تائبا فإنه يؤمر بالقضاء، دين عليه، الواجب عليه أن يصوم 30 يوما وهو صام 29، فعليه دين يصوم. وإذا كان المفطر لعذر يقضي فكيف بهذا، من باب أولى. فلكل حال يعني الراجح هنا أنه يقضي، من أفطر عمدا فإنه يجب عليه القضاء والكفارة إن كان فطره بجمع. الله كيف هذا الأصل، يعني هذا الأصل.